الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي المجلس السابق قد انتهينا من الكلام على باب قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الآية. وندخل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس في الكلام على باب قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. وفي الحقيقة هذا باب مهم، ولذلك طالب العلم وخاصة في هذا الباب، باب توحيد الألوهية، وفي مقابل رد شبه المبتدعة ومن وقع في الشرك، من خلال هذه الأبواب فيها رد كثير من الشبه، وكما سيأتي بإذن الله عز وجل سنذكره في المقصود من الترجمة وكذلك الشاهد من ذكر الآيات، لابد أن نعرف لماذا يأتي المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأبواب. هنا هذه الآية تتعلق بالملائكة كما جاء في تفسيرها، والملائكة هم من أعظم، لا أقول هم أعظم، هم من أعظم خلق الله عز وجل، وهم على هذه الصفة من الخلق لا يملكون من الله شيئا، لا نفع ولا ضر، كما سيأتي في ذكر تفسير هذه الآيات. فما بالكم بمن هم دون الملائكة؟ جاء في صفة جبريل عليه الصلاة والسلام له مرة كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، مخلوقات عظيمة، ومع ذلك لا يملكون من الله عز وجل دفع الضر ولا جلب النفع. فمن دونهم من البشر ممن تصرف لهم العبادات يدعون من دون الله عز وجل، إذا من باب أولى أنهم لا يدعون ولا يملكون دفع الضر ولا جلب النفع. هذه مهمة جدا. أحدهم يذهب عند قبر رجل من البشر وهو دون كثير من الصالحين، بعد ما أقول نصل إلى الأنبياء، دون كثير من الصالحين ولا يعرف عنه شيئا، فتجد أن من يأتي من عوام المسلمين وينذر لقبره أو يطوف لقبره أو ينحر لقبره وما شابه ذلك. طيب، إذا الملائكة لا يملكونه من دون الله عز وجل لا جلب النفع ولا دفع الضر، فمن هم دون ذلك من المخلوقات أولى بأنهم لا يملكون ذلك. وهذه مهمة، وهذه من جميل تبويبات المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولذلك الفزع ماذا هو؟ الفزع هو الخوف المفاجئ، مثل ما نقول في العامية في بعض الأحيان يخرعك خوف، يأتيك مفاجئ، هذا يسمى فزع، وتفسيرها سيأتي بإذن الله عز وجل. ولكن كما قدمنا هذا هو تفسير الآية، وسيأتي الحديث بذلك وذكر الشاهد، نأخذ المقصود من الترجمة كما ذكر أهل العلم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، قال: أراد المصنف بهذه الترجمة باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. حصل لهم فزع، والآن ذهب عنهم هذا الفزع، يقولون ماذا قال ربكم، حصل لهم فزع عظيم. يقول الشيخ: قال: أراد المصنف بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله عز وجل. شوف الكلام اللي قدمناه الآن، هذا كلام الشيخ سليمان وهو حفيد الشيخ محمد. أعظم، قال: أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى وهيبتهم منه، سيأتي تفسيره وكيف أنهم فزعوا من قول الله عز وجل. إذا كان هذا حالهم مع الله تعالى وهيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله عز وجل؟ كيف يدعون من دون الله عز وجل؟ يحصل لهم مثل هذا الفزع العظيم أمام الله عز وجل. قال رحمه الله في تتمة الكلام، قال: وإذا كانوا لا يدعون مع الله تعالى لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام وغيرهم أولى ألا يدعى ولا يعبد. وهذا الآن قدمناه، هذا ما أراده المصنف رحمه الله. بعضهم قد يأتي بشرح هذه الترجمة بخلاف مقصد المصنف رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر بعض أهل العلم في هذا الحديث أو في هذا الباب، هذا التبويب فيه بيان بعض براهين وجوب توحيد الله عز وجل وبطلان الشرك، براهين وأدلة توحيد الله عز وجل. توحيد قلنا عرفناه في البداية، خلاص الآن هو صار في العبادة لله عز وجل وينقسم إلى أقسام ثلاثة: براهين توحيد الله عز وجل وبطلان الشرك بمعرفة قدرة الخالق وعجز المخلوق. تعرف كلما تعرفت على الله عز وجل حق المعرفة ازددت لله عز وجل توحيدا وعبادة. قاعدة ترى هذه مهمة جدا، لو لم نخرج من دروس التوحيد إلا بهذه الفائدة لكفى يا أخوان. كلما تعرفت على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، قدرته، رزقه، قوته، جميع أسمائه وصفاته على حقيقته، كلما ازددت له توحيدا وعبادة سبحانه وتعالى. إذن يزداد ذلك أو نعرف بذلك قدرة الخالق وعجز المخلوق، فإذا كان هذا هو حال الملائكة مع الله من الهيبة والخشية والضعف، فكيف يدعون من دون الله وغيرهم من الأموات والأصنام أولى ألا يعبد ولا يدعى؟ ولذلك كما تعرفون المقدمات قدمناها أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا عرفت أن الله عز وجل هو الرازق، هو المدبر، هو الخالق، يلزم من ذلك أن تصرف العبادة للخالق الرازق المدبر. هذه قاعدة: الذي خلق لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، تتمت ذلك، هذه كلها ربوبية، تتمت ذلك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خلاص الله عز وجل هو الذي يرزقكم وينبت هذه الأرض وينزل الماء من السماء، إذن يلزم من ذلك أن تصرفوا العبادة لله عز وجل، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلم به، تكلم بالوحي سبحانه وتعالى، قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا بفتحتين وخضعانا صحيحة أيضا بضم الأولى وسكون الثانية، خضعانا وخضعانا لقوله، لقول الله عز وجل. تخيل الله عز وجل يتكلم بالوحي فيحصل هذا للملائكة. قال: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان. صفوان هو الحجر الأملس، والسلسلة من الحديد معروفة، فكيف أن السلسلة الحديد أنها تضرب على الحجر الأملس والصوت القوي الذي يخرج؟ حتى بعضهم إذا ضرب هذا الحديد على الحجر الأملس ماذا؟ أنت خلاص ما تقدر تسمع، ما يعني خلاص. هذا تشبيه بالصوت الآن الذي يحصل لهم، وليس تشبيها لذات الصوت، إنما هو من باب ضرب المثال وقوة هذا الصوت على الحجر، كذلك يحصل على الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني جلي الفزع. لما نقول فزع ثم فزع، هذا الفزع المفاجئ ذهب منهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، في الآية دليل على أن للملائكة قلوبا، هذه أمور غيبية تعرف بالأدلة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، قلوب الملائكة، ذهب هذا الفزع. قالوا: ماذا قال ربكم؟ كل واحد يسأل الثاني من الملائكة، شوف الشدة التي وقعوا فيها. قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. مسترق السمع من الشياطين، يصعدون بعضهم فوق بعض. عمل سفيان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد رواة الحديث، بيده هكذا، يعني حرف بيده، وبدد بين أصابعه، يعني واحد فوق الثاني. الشياطين هذول يريدون أن يستمعوا الوحي الآن. قال صلى الله عليه وسلم: فيسمعها مسترق السمع، الشياطين ليستمعون السمع من السماء. قال: هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها، حرفها وبدد بين أصابعه، واحد فوق الثاني. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. هم يسترقون السمع واحد فوق الثاني إلى أن يصلوا إلى السماء، فيستمعون ماذا تقول الملائكة لبعض لما استمعوا الوحي، واحد يلقيها على الآخر. قال: فيستمعون، يأتون الشياطين هؤلاء يستمعون الوحي قبل نزوله إلى الأرض. قال: فيلقيها إلى من تحته، واحد وراء الثاني، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن في الأرض الآن. الكاهن الذي يخبر بالمغيبات، والساحر هو الذي يتعامل بالسحر ويعينه الشيطان على ذلك. فهؤلاء كلهم يتعاملون مع الشياطين. قد يكون له خبر واحد صادق ممن ألقاه الشيطان على الكاهن أو الساحر، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. وهذا في دليل على أن الله عز وجل يرسل الشهب، الكواكب النارية هذه التي تلقى فيصيب بها الشياطين اللي فوق بعض. فربما نرى مثل هذه الشهب فهي يرمى بها الشياطين الذين يسترقون السمع. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. وراحوا فوق بعض، هذا ألقاها إلى هذا وهذا ألقاها إلى هذا. ربما جاء الشهاب فيضرب قبل أن يلقيها إلى من تحته، وربما ألقاها ثم ضرب بالشهاب، هذا الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: فيكذب معها 100 كذبة. الآن استرقوا السمع وألقوها على الساحر أو الكاهن، وتكون هناك 100 كذبة مع هذا الخبر. قال: فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الكاهن أو الساحر قد يأتيه خبر واحد صحيح مما استرق من السماء كما جاء في وصف الحديث، وهو من كثرة ما يأتونه من البشر، يأتيه كثير من البشر، حالات كثيرة، قد يكون فقط عنده حالة واحدة صحيحة قد أخبر من الشيطان، ويأتيه في اليوم الواحد مثلاً 100 شخص، والمعلومة الصحيحة التي أخذت من الشيطان وألقاها إلى من تحته قبل رميه بالشهاب هو واحد. 99 أخبرهم بأخبار خطأ، وخبر واحد هو الذي استرقه من السماء. ولذلك في مسألة حتى علم المغيبات ينبغي التدقيق، إذا كان يدعي أن غير الله عز وجل يعلم الغيب المطلق هذا كافر، لأن لا يعلم الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن إن علمت جزئية واحدة، هذه قد تكون غيب جزئي بالنسبة لنا ولكن استرقت من السماء. يعني واحد قاعد يقول طيب أنا أعتقد أن هذا الشيطان يعلم ما سيحدث غدا في جزئية واحدة، اتضحت الصورة؟ هذه جزئية ونسبية واحدة، هذا مسألة أخرى، ولكن أنه يعلم الغيب مطلقا فهذا خارج من ملة الإسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. عند 99 كذبة وواحدة هي التي صدق بها، الناس ماذا؟ يتركون كل هذه الكذبات ويذهبون إلى المسألة الواحدة التي صدق بها، قال والله فلان ترى عندها الخبر اليقين والعياذ بالله. الشاهد من هذا الحديث كما ذكر أهل العلم في هذا الحديث الرد على من صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، فإذا كان هذا هو حال الملائكة من الفزع والضعف كما قلنا فغيرهم من باب أولى. إذا كان هذا حال الملائكة أنهم إذا سمعوا من الله عز وجل كلامه بالوحي يفزعون، يخشى عليهم، ثم بعد ذلك يفزع عن قلوبهم، يذهب الفزع، هذا حال الملائكة أمام الله عز وجل، فغيرهم من باب أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني وفيه نفس الشاهد، قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. كأن هذا الحديث تفسير للحديث الأول في أن قوله إذا قضى الله الأمر في السماء يعني إذا تكلم الله عز وجل بالوحي. شوف نقارن بين الحديثين. قال: أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. يتكلم الله عز وجل بالوحي، انظروا إلى ما يحصل للسماوات مخلوقات لله عز وجل. قال: خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. شو الملائكة، أهل السماوات الملائكة صعقوا خروا وسجدوا لله عز وجل. قال: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل من الملائكة، أول واحد، أفضل الملائكة وأعظم الملائكة جبريل الذي يرسل بالوحي، فيرفع رأسه جبريل. قال: فيكلمه الله من وحيه بما أراد. الآن أول من يأخذ الوحي الآن جبريل. قال: ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها. يمر جبريل بالسماوات وكل ما مر بسماء ملائكة السماء يسألون جبريل: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. تفسير الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، قد يكون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك مما أمره الله عز وجل. والشاهد من هذا الحديث كالشاهد في الحديث السابق. من باب الفائدة أذكر بعض الأحاديث التي فيها فوائد متعلقة بهذا الباب أو بهذه الأحاديث. جاء في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثون بالشيء فنجده حقا. حديث في البخاري ومسلم. تقول عائشة أمنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الكهان كانوا يحدثون بالشيء فنجده حقا. شلون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك كلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. فيه تفسير أيضا، ذلك الجني يخطفها ثم يلقيها على أذن وليه ويكذب معها 100 كذبة. كذلك جاء في في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، العنان يعني السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. هذا حديث آخر وهو في البخاري، وعلق الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى على هذا الحديث قال: وظاهر هذا أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا، وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب. انتهى كلام الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى. قال المصنف فيه مسائل. قال: الأولى تفسير الآية، وتفسير الآية استطردنا فيها. قال: الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الآية احفظوها الآن، لو سئلتم آية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، أي آية؟ هي الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى رقم 23 من سورة سبع. بداية الآيات حتى نكون على وضوح، ومهم جدا نربط هذا المعنى اللي هي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، انظروا إلى بداية الآية. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. أنتم الذين تدعون من دون الله، والدعاء قلنا إذا جاء في القرآن إما أن يكون دعاء عبادة أو دعاء مسألة، واستطردنا في ذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما عندهم ملك ذرة، حتى النملة الصغيرة في الأرض أو في السماوات ما يملكونها، هي ملك لله عز وجل. سيأتينا الكلام هذا لأنه في الباب الذي يليه في باب الشفاعة. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه الأولى. وما لهم فيهما من شرك. طيب ما عندهم ملك، أيضا هم شركاء لله؟ ما هم شركاء لله عز وجل. شوف كيف تقطع عروق الشرك من القلب. الثالثة: وما له منهم من ظهير. هل هناك من يعين الله عز وجل والعياذ بالله؟ لا يوجد. هذه الثالثة. الرابعة: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة ما هي لأي أحد إلا إذا أذن الله عز وجل له، سيأتينا في الباب الذي يليه في مسألة الشفاعة وشروط الشفاعة. ثم قال الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم. اربطها بالسابقة، مهم جدا. الله عز وجل نفى كل هذه عن الشركاء. حتى إذا فزع عن قلوبهم، هنا ذكر الله عز وجل الملائكة، فهذه الآية هي التي قيل عنها إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. بودي لو حفظتموها وحفظت هذه المقولة، حتى لو طلب منكم كلمة في مخيم، في جاخور، في استراحة، في مسجد، في غير ذلك، هذه الآية مع هذا المعنى ففيه موعظة لي للآخرين. قال الرابع: سبب سؤالهم عن ذلك، وهذا في تفسير الآية ذكرنا سؤال الملائكة. الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا، الحديث. السادسة: أن ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل وأعظم الملائكة، وهو الذي وكله الله عز وجل بالوحي. السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، هو الذي يبلغ أهل السماوات لأنهم يسألونه كلما مر بسماء. الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، الجميع حتى جبريل، وأول من يرفع رأسه جبريل. قال التاسع: ارتجاف السماوات بكلام الله عز وجل، في الحديث الثاني. العاشرة: أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، بعدما يمر بالسماوات جبريل عليه السلام هو الذي يذهب بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الحادية عشر: ذكر استراق الشياطين، وذكرنا أيضا حديثين بالإضافة إلى ما ذكره المصنف. الثانية عشر صفة ركوب بعضهم بعضا كما قال سفيان وحرف وبدد بين أصابعه، هكذا يسترقون السمع. قال الرابعة عشر أو الثالثة عشر سبب إرسال الشهاب أو الشهب حتى يرمي الله عز وجل به هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع. قال الرابعة عشر أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، هذه المعلومة التي تصل إلى الكاهن أو الساحر. الحادية عشر كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، وذكرنا حتى حديث عائشة الواضح، بعض الأحيان يصدق مرة واحدة ومئة يكذب فيها. السادسة عشر كونه يكذب معها مئة كذبة، والناس يذهبون إلى الصدق مرة واحدة. السابعة عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، مئة كذبة ومرة واحدة يصدق، يقولون تبي شيء روح حق فلان صادق، هو كذب الآن مئة مرة بس المرة الواحدة جعلته صادقا عند المحتالين. قال الثانية عشر قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة، الله المستعان. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، واحد يتلقاها ويحفظونها وينقلونها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل. مهم، لماذا غشي عليهم؟ لماذا فزعت قلوبهم؟ خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا لما يسمعون ويحصل لهم ذلك كما جاء في الحديث الثاني. ندخل في الباب الآخر وهو باب الشفاعة، وهذا باب مهم فيه مقدمات قبل الدخول في الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أذكر هذه المقدمات وبعض التعريفات على عجالة، والدرس أيضا مسجل، من فاته شيء فإنه يرجع إلى التسجيل، ولكن حتى لا يأخذنا الوقت. باب الشفاعة مهم جدا، وهو باب عظيم من أبواب العقيدة، لا بد أن تضبط أصوله. هناك بعض التفريعات يا أخوان قد تشكل، لا شك في ذلك، ودائما نذكر أنه هناك بعض التفريعات المشكلة لا يعني هدم الأصل المتفق عليه. قد يأتيك مثال واحد، هل هذا من باب الشفاعة ولا هذا من باب الحرام أو من باب الجائز، مثال مثالين، أما الأصل فلا بد أن يكون واضحا. الشفاعة لغة من الشفع وهو ضد الوتر، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع ضد الوتر. الوتر يكون فردي، والشفع معناه يعني نقربه زوجي، كأنك تضم سؤالك إلى سؤال آخر. يعني لما تقول أبي شفاعة أو واسطة سيأتي معناها اصطلاحا، تروح حق واحد ضميت سؤالك إلى سؤاله، رحت حق الرئيس مثلا. والشفاعة بالاصطلاح كما عرفها أهل العلم هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وبعض الناس يذهبون إلى من يريدون الشفاعة من ميت، مسألة عظيمة جدا لابد أن يرجع إلى أصول لها. المسألة التي تلي ذلك وهي أنواع الشفاعة. النوع الأول شفاعة مثبتة، وهي التي توافرت فيها شروط الشفاعة، سنأتي على شروط الشفاعة، بس لما تذكر شفاعة مثبتة يعني هذه الشفاعة ماذا؟ التي توافرت فيها شروط الشفاعة. الشفاعة المنفية، هذا النوع الثاني من أنواع الشفاعة، هي التي لم تتوافر فيها شروط الشفاعة. نذهب الآن إلى شروط الشفاعة. شروط الشفاعة أهل العلم طبعاً يرجعونها إلى أصول، منهم من يقول شرطان، ومنهم من يقول ثلاثة، ومنهم من يقول أربعة، ولكن ترجع إلى هذه المعاني. فشروط الشفاعة على ما نقسمه الآن ثلاثة. الشرط الأول الإذن من الله عز وجل للشافع أن يشفع، ما يشفع مباشرة، الشافع لا يشفع عند الله عز وجل إلا بعد إذن الله عز وجل كما سيأتينا. الشرط الثاني رضا الله عز وجل عن المشفوع عنه، أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع عنه، ما يأتي حتى لو كان ولي من الأولياء، نبي من الأنبياء، لو فرضنا جدلا فقط من باب الفهم وشفع عند الله عز وجل لمشرك، الله عز وجل ما يرضى عمله هذا، هذا مشرك خلاص خارج، لابد أن نعرف، مو يأتي مشرك ويقول لا فلان يشفع لي لأنه قريب لي، لا. الشرط الثالث أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد. هذه الآن كلها الأصول ترجع إلى هذه الشروط الثلاثة. وهناك خمس قواعد لباب الشفاعة، طبعاً أربعة مع نتيجة، قواعد خمسة، الأربعة الأولى تكون نتيجتهم الخامسة، وهذه ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الباب، ولكن أنا جعلتها على نقاط خمسة. وترتيب المسائل من نثر أهل العلم مهم جدا حتى يحفظ، هذا من كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى باب الشفاعة. القاعدة الأولى الشفاعة كلها لله كما أن الملك كله لله، لأن في آيات قل لله الشفاعة جميع، كما أن الملك ملك المخلوقات لله عز وجل، الشفاعة لله عز وجل. إذن القاعدة الأولى الشفاعة كلها لله كما أن الملك كله لله. القاعدة الثانية لا يشفع أحد إلا بإذن الله عز وجل، لا يشفع أحد إلا بإذن الله عز وجل. القاعدة الثالثة لا يأذن الله عز وجل إلا لمن رضي قوله وعمله. ترتيب احنا قاعد ناخذها الآن. القاعدة الرابعة ولا يرضى الله عز وجل إلا توحيده وإخلاص العمل له، بدون توحيد وبدون إخلاص العمل فالله عز وجل لا يقبل. النتيجة اللي هي القاعدة الخامسة اللي قلناها، النتيجة المشرك ليس له حظ ولا نصيب في الشفاعة. هذا باختصار، يجيك واحد يعبد الأولياء من دون الله عز وجل، قل له أنت أصلاً بعيد عن الشفاعة، أقدم له المقدمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، النتيجة المشرك ما له حظ بالشفاعة، يعني لا تتعلق بذلك، خلاص أنت خارج موضوع الشفاعة، لا تكلمني في هذا الموضوع. وهذه نقطة مهمة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة، ونأخذ المقصود من الترجمة على عجالة. يقول الشيخ ابن قاسم رحمه الله، عبد الرحمن بن قاسم، له حاشية نفيسة على كتاب التوحيد، وأنا حاولت أختار ما هو المناسب من كلام أهل العلم، مرة للشيخ سليمان، مرة للشيخ ابن قاسم، مرة لي، وهذه مهمة جدا. يقول الشيخ ابن قاسم، وإن كان الكلام طويلا ولكن الآن سرعة البحث عندكم، يعني بمجرد أن تضعوا رأس الكلام أو كذا تستطيعون أن تجدوا الكلام في الكتاب. قال: لما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة. كلام مهم جدا، ترى أغلب اللي يشركون ترى متعلقين بمسألة الشفاعة، كلها عندهم فلان يشفع، فلان يشفع، فلان يدعو الله عز وجل لفلان كذا، فلان ولي من الأولياء، فلان طيب، فلان كذا، فيبون كله عندهم، هم مقصرين، هم قصروا في جوانب، ويريدون ماذا؟ أن صاحب الديانة اللي هو الولي سواء كان نبيا صالحا كذا يجرني معاه إلى الجنة. أجيب دائما يقول بركاتك يا شيخ، شنو بركات؟ قطها قطة يعني من باب الضحك، صحيح يلا مشيناها لك انقلنا، بس ترى لها وصول، هذه ترى قاعدة. لماذا نحن نقعد عندكم؟ صح دائما بركاتك يا شيخ، صح ترى لها أصول وقواعد ليست بطيبة. يعني إحنا مقصرين وإحنا كذا، إن دخلني وياك الجنة. إيش تدخلني وياك الجنة؟ إذا كان توحيدك غير صحيح فليس هناك أي نوع من أنواع الشفاعة اللي قعدنا. شوف هذه المسألة المهمة. نعم توجد شفاعة ولكن لأهل التوحيد، مسألة أخرى. إن كنت من أهل التوحيد هناك أنواع للشفاعة يوم القيامة، بس إذا كنت لست من أهل التوحيد خلاص المقدمات الأربع مع النتيجة الخامسة، هذه مهمة جدا. قال الشيخ، قال لما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه حتى المعاصرين إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة كما أخبر الله عنهم. قال أراد المصنف في هذا الباب، هكذا لما نأخذ الآن لماذا قلنا أفضل جملة؟ شوفوا ابن قاسم، أراد المصنف من كلام أهل العلم، ما هو كلام منصور الآن، لا نأخذ كلام أهل العلم، أراد المصنف في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك عين الشرك. وقعت الآن في عين الشرك الآن. قال وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله أنه يشفع كما يشفع الوزير عند الملك، مثل الوزير عند الملك، قال منفية دنيا وآخرة، الشرك مستحيل يدخل داخل الشفاعة خلاص. قال وإنما الله الذي يأذن للشافع ابتداء لا يشفع الشافع ابتداء، الله عز وجل هو الذي يأذن، أما الشافع هو اللي يدخلك مثل الوزير، لا لا يشبه الله عز وجل بمسألة الوزير مع الملك. الله عز وجل أمر العباد بماذا؟ بالعبادة، ما قال لكم تعلقوا بي بفلان. البشر لعجزهم ونقصهم وحاجتهم للآخرين، الواسطة شو؟ ما تشوف واحد يقول لك واسطة أبيها عشان أرد الجميل لفلان، عشان كذا وكذا لفلان، يحط له واسطات. الله عز وجل غني عن ذلك، يريد منك أن تجتهد أنت فتتقرب إليه، ما تجعل أحد بينك وبينه، هذه مهمة جدا. الله عز وجل ما هو نفس البشر، البشر بسبب نقصهم جعلوا الوزراء، أما الله عز وجل غني عن ذلك. فهذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. قال باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. شوف النفي الآن، الشاهد من وراء ذلك حتى لا أطيل، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله نفى سبحانه عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله عز وجل كما هو دين المشركين، حاط له صنم حتى يقربون إلى الله زلفى. لا والله عند المسلمين ما في، يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى فاطمة، لا أغني عنك من الله. المشركون لا مالك شغل عندي الموضوع، أشرك وما عليك أنا أضبطك والعياذ بالله، لا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله، قال كما هو دين المشركين فمن اتخذ من دون الله شفيعا فليس من المؤمنين ولا تحصل له الشفاعة. قال وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، طبعا بداية الآية أم اتخذوا من دون الله شفعاء، بداية الآية أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هنا قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. والشاهد من هذه الآية تقديم الجار والمجرور، قل لله الشفاعة، يصح بلغة العرب الشفاعة لله، ولكن الله عز وجل قدم ماذا؟ الجار والمجرور. لله الشفاعة جميعا، فتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر بالله عز وجل، فبين سبحانه أن الشفاعة ملك له وحده كما أن الملك له وحده سبحانه. شوف، الله عز وجل له الشفاعة وحده كما أن الملك له سبحانه. قال وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيه الإذن من الله عز وجل، والشاهد فيها إثبات الشفاعة لمن أذن الله له بها، والرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين. رد، ترى الشفاعة ما تكون إلا بإذن الله عز وجل، مو منك أنت يا فلان وفلان وفلان من الأولياء. قال وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد، كل متعلق بالشفاعة، من بعد أن يأذن الله. شوفوا إذن الله عز وجل، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية فيها الإذن من الله عز وجل وفيها رضا الله عز وجل. الله عز وجل لا يرضى للمشرك عمله ولا قوله. فالشاهد من ذلك كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله، قال في هذه الآيات من الرد على من عبد الملائكة والصالحين لشفاعة أو غيرها، فيها من الرد. قال ما لا يخفى، لأنهم إذا كانوا لا يشفعون إلا بإذن من الله ابتداء فلأن أو فلأي معنى يدعون ويعبدون. إذا كان ما يملكون الملائكة ابتداء الشفاعة، إذن كيف تصرف العبادة لهم من دون الله عز وجل؟ إذن هم ضعفاء أمام قوة الله عز وجل، أذلاء أمام عزة الله عز وجل، كيف تصرفون لهم هذه الشفاعة، تطلبونها منهم وهم ما عندهم أي قوة أمام الله عز وجل؟ قال وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ذكرناها قبل قليل في الباب الذي قبله، هذه الأولى لا يملكون. قال وما لهم فيهما من شرك، هذه الثانية، ما عندهم شرك مع الله عز وجل. وما له منهم من ظهير، ما عندهم أي، الله عز وجل ليس له معين منهم. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والشاهد من هذه الآية باختصار النفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع، النفع لا يكون إلا ممن له أو فيه خصلة من أربع. الأولى إما أن يكون مالكا لما يريده منه عابده، الثانية إما أن يكون شريكا للمالك، الثالثة إما أن يكون ظهيرا أي معينا له، الرابعة وإما أن يكون شفيعا عنده، هذا كلها منفية. وقد نفى سبحانه هذه الأسباب الأربعة في آلهة المشركين فبطلت عبادتها. شنو قلنا في هذه الآية قبل قليل؟ قال المصنف الآية التي تقطع ماذا؟ عروق الشرك من القلب، هذه هي الآية ذكرها المصنف في هذا الباب. قال أبو العباس رحمه الله ابن تيمية وهو يشرح ونقرأه على عجالة، قال أبو العباس ابن تيمية نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه جزء من الملك أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة اللي هي الرابعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى أذن له الرب اللي هم أهل التوحيد، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم أهل التوحيد. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، اللي هي إذا اختل شرط من الشروط تعتبر شفاعة منفية. وأخبر سبحانه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، هذا في حديث الشفاعة يوم القيامة كما لا يخفاكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشفع إلا بعد الإذن في الشفاعة والمشفوع فيهم، النبي ما طلب الشفاعة مباشرة، إنما سجد لله عز وجل. طلب الشفاعة النبي أبد، ذهب فسجد لله عز وجل وحمد الله عز وجل. هنا قال الله عز وجل له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال: وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. قال: وحقيقته، المقصود حقيقة أمر الشهادة، حقيقته يعني حقيقة أمر الشهادة، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها من شرك فتلك منفية مطلقا. وعرفنا ترى الشفاعة المثبتة والمنفية حتى يعني نقرأها سريعا. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كثيرة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيه مسائل على السريع: تفسير الآيات وأخذناها، صفة الشفاعة المنفية وذكرنا تعريفها، صفة الشفاعة المثبتة وذكرنا تعريفها والشروط، ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، هذه الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم يوم القيامة. قال: الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة، وهذه مهمة جدا. النبي ما يبدأ بالشفاعة، إنما يسجد لله عز وجل ويثني عليه. الله عز وجل يقول له: وسل تعطى واشفع تشفع. قال: بل يسجد فإذا أذن له شفع. هذه ترى من أهم النقاط. قال السادسة: من أسعد الناس بها؟ اللي هم أهل التوحيد. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الثامنة: بيان حقيقتها كما ذكر يعني من كلام ابن تيمية، أن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.